بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فقد قرانا ما ذكره العلامه المصنف رحمه الله عند قوله عز وجل: ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وله فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فذكر رحمه الله أن في هاتين الآيتين والآية السابقة ثلاثة أمثلة ضربها الله سبحانه وتعالى للمنفقين، فمنهم من ينفق وهو مخلص لله تبارك وتعالى ويبتغي وجه الله، ومنهم من ينفق رياء وسمعة، ومنهم من ينفق نفقة حسنة ولكن يبطل أجر هذه النفقة بأن يتبعها بالمن والأذى. فقوله سبحانه وتعالى في الآية السابقة: كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، هذا مثلا لمن ينفق النفقة وهو يريد بذلك الرياء والسمعة، فلا ينمو له أجره ولا يصلح له عمله. فالصفوان الحجر الأملس القوي، فليس على قاعدة صحيحة حتى تؤتي هذه الثمرة أو حتى تؤتي هذه النفقة ثمارها. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، هذا مثل للمخلص لله سبحانه وتعالى في نفقته. فالله عز وجل يقول: ومثل الذين ينفقون أموالهم. هذا يدل على أن النفقة من المال الحلال، لا تكون النفقة من الأموال المسروقة أو الأموال المغصوبة، وإنما النفقة من الأموال الحلال التي امتلكوها بطرق شرعية متقربين بهذه النفقة إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فقوله ابتغاء مرضات الله يدل على أنهم أرادوا بهذه النفقات وجه الله تبارك وتعالى والوصول إلى مرضاته. ففيه تنبيه على الإخلاص، أنهم ينفقون مخلصين لله تبارك وتعالى في نفقتهم. وقوله سبحانه تثبيتا من أنفسهم أيضا يعني بهذا اليقين وبهذا التصديق ثبتوا أنفسهم على المضي في إخراج الصدقة. فإن الأمر كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الذي يعترض المنفق آفتان. الآفة الأولى أنه يطلب المحمدة ويطلب المنزلة ويطلب ثناء الناس على صدقته. فعلاج هذه الآفة بعظيم الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهذا هو المذكور في قوله عز وجل: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء مرضات الله تدفع هذه الآفة، ألا وهي الرياء والسمعة وطلب المنزلة والمحمدة في قلوب الناس. وقوله سبحانه وتثبيتا فيه ذكر آفة من آفات الإنفاق، يعني من أراد أن ينفق تعترضه آفتان: الآفة الأولى الرياء، والآفة الثانية التردد والتقاعس والتقهقر عن المضي. هو ينوي أن يفعل خيرا لكن كثيرا ما يحصل أنه يتردد وأنه يتقاعس، فمنهم من يمضي في نيته وإرادته فيخرج ما طابت نفسه بإخراجه مبتغيا الثواب من الله سبحانه وتعالى، وكثير من هؤلاء المريدين للنفقة تراهم يتقاعسون، يريد أن يبني يعني شيئا وقفا أو مسجدا ويأمل أعمالا ويرصد أموالا، ففجأة تراه يتقاعس يقول نعم بقي لي أن أبني لنفسي أو أبني لأسرتي أو أفعل مشاريع كذا، فإذا إن شاء الله تمت لي مشاريعي فأنا على نيتي السابقة، أو أنه يريد أن يفعل فيخوفه الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر، من أراد أن ينفق يخوفه يقول أنت مالك كذا، فإذا ذهبت تنفق هذا المال قد ينقص عليه وعلى أولادك. فالذي يدفع هذه الآفة وهي التردد والتقاعس وعدم المضي فيما أراد من إخراج هذه النفقة والصدقة هو الثبات من الله سبحانه وتعالى، قال: وتثبيتا من أنفسهم، يعني أنهم يخرجون هذه الصدقات مع التصديق واليقين، تصديقا بوعد الله ويقينا بحصول الثواب من الله تبارك وتعالى. هناك أقوال كثيرة في معنى وتثبيتا، منهم من أخذ على ظاهر الآية وتثبيتا من أنفسهم، أي أنهم يثبتون أنفسهم على الإيمان بإخراجهم هذه الأموال متقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى، فيدل على أن من أسباب الثبات على الإيمان وعلى الدين هو العمل الصالح. يعني هذا قول ذكر عند هذه الآية، يعني فيستفاد منه أن هناك أسبابا كثيرة من أسباب الثبات على الدين والإيمان، فمن هذه الأسباب أن الإنسان يعمل العمل الصالح ويريد بذلك أن يثبت نفسه على طريق الإيمان والهدى والدين والإسلام. وأيضا من الأقوال تثبيتا بمعنى تثبتا، يعني أنهم يتحرون وضع هذه الصدقة في المواضع التي يحب الله سبحانه وتعالى الإنفاق فيها، فتثبيتا بمعنى تثبتا كما قال الله سبحانه وتعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي تبتلا، تبتيلا بمعنى تبتلا، وتثبيتا يكون بمعنى إيش؟ تثبتا، يعني أنهم يتثبتون ويتحرون أين يضعون صدقاتهم. وذكروا أقوالا لكن هذه الأقوال المشهورة، فهؤلاء أهل الصدق، وهؤلاء أهل اليقين، وهؤلاء أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى. ما مثل هؤلاء الذين ينفقون أموالهم مخلصين في إنفاقهم لله تبارك وتعالى؟ قال الله عز وجل: وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة. الجنة هي البستان الذي فيه الأشجار الكثيرة، كمثل جنة بربوة، الربوة مثلثة الراء، ربوة وربوة وربوة، وبهذه الثلاث اللغات والأوجه قرأ بها، يعني قرأ القراء بها. كمثل جنة بربوة، الربوة المكان المرتفع قليلا، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. ضرب الله سبحانه وتعالى لمن ينفق إنفاقا مخلصا فيه له عز وجل بدون رياء ولا سمعة بمثل الجنة، وهي البستان التي فيها الشجر. وهذه الجنة ليست في الوهاد وليست في الأماكن المنخفضة التي قد يغيب عنها يعني الشمس أو لا تضربها الرياح فتضعف ثمرتها وتقل بركتها، وهذا أمر مشاهد. ليست الحدائق والبساتين التي تكون في منخفض من الأرض كالحدائق التي تكون بارزة على الربوات وعلى الأماكن المرتفعة، فالذي على المكان المرتفع يجد ضوء الشمس، وأنتم تعرفون أن للشمس تأثيرا عظيما في حسن الثمرة، وأيضا يصيب من الرياح ما يلطفها ويبعد عنها الآفات والأمراض. فهذه الجنة في موضع من أحسن المواضع، جنة بربوة، فالموضع من أحسن المواضع. قال ربنا سبحانه وتعالى: أصابها وابل، الوابل هو المطر الشديد، الوابل هو المطر الشديد، فأخذناه أخذا وبيلا، أي عذبه عذابا شديدا، يقال عذاب وبيل، وضرب وبيل يعني بمعنى الشديد، فأصابها وابل أي مطر شديد، فآفت أكلها ضعفين أي مثلين. يعني إذا كانت هناك بساتين تثمر الشيء الفلاني من حيث الكمية والعدد فهذه تكون مضاعفة بسبب هذا المطر الشديد وبسبب حسن الموقع الذي كانت فيه هذه الجنة بمعنى البستان. فمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، الطل هو الرذاذ المطر الخفيف، فطل يعني هذه الجنة إن لم تصب بمطر شديد فإنها لا أقل من أن تصاب بمطر خفيف وفي كل خير. المطر الشديد جعلها تؤتي ثمارها فآتت أكلها ضعفين، أكلها بمعنى ثمارها التي تؤكل كما قال سبحانه وتعالى أكلها دائم وظلها، الأكل هي الثمار التي تؤكل، فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. إذا لم تصب بهذا الوابل وهو المطر الشديد الذي يجعل ثمرتها مضاعفة مقارنة بغيرها من الحدائق والبساتين، فإن هذا الطل وهو المطر الخفيف لا يعدل خير هذه الجنة، بل تؤتي بحسب هذا المطر. فهذا مثل للمنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل، بقدر كثرة الإنفاق والإخلاص لله تبارك وتعالى تكون الثمرة ويكون الثواب. فمن أنفق إنفاقا كثيرا وكلاهما مخلص فإن بركة وثواب هذه النفقة أو هذه الصدقة تكون كالجنة التي على الوصف المتقدم وقد أصابها وابل أي مطر شديد. ومن أنفق إنفاقا يسيرا يكون كالجنة التي بربوة وأصابها مطر يسير، فطل والله بما تعملون بصير، في حث على الإخلاص لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل مطلع على ما في القلوب من خير وشر وإخلاص ورياء. فهذا كما قال العلماء فيه وعد ووعيد، وعد لمن أخلص لله تبارك وتعالى ووعيد لمن أساء في نياتهم. ثم قال سبحانه وتعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت. نعم، هذا مثل لمن ينفق النفقة مبتغيا بها وجه الله تبارك وتعالى، ولكن يتبع هذه أنا أقول النفقة وحقها الصدقة بجميع المواطن، هذا فيه مثل لمن يتصدق بالصدقة التي هو فيها مخلصا لله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا عمل صالح، ولكن يتبع هذا العمل الصالح بما يفسده ويبطله. قال سبحانه وتعالى أيود أحدكم أي أيحب ويتمنى ويشتهي، وهنا استفهام إنكاري على ما سيأتي في سياق الآية، أيود أحدكم أن تكون له جنة يعني وهي البستان الملتف فيه الشجر، أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، إنما خص النخيل والأعناب والأعناب لأنه من أفضل الفواكه والثمار، وذكروا أشياء كثيرة في فوائد النخيل والأعناب. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. انظروا إلى هذا البستان وفيه من الأشجار والأعناب وتجري من تحت أشجاره الأنهار وأصابه الكبر. الآن بعدما وصف هذه الجنة التي على أحسن الأوصاف جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار، قال وأصابه الكبر، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فهذا صاحب الجنة يعني هذا البستان أصابه كبر، هو عنده بستان عظيم فأصيب بالكبر يعني هو عاجز عن التصرف في هذه الجنة أو القيام بما يلزم فيها، أو عنده قدرة على أن يكتسب بتجارة أو بعمل آخر وله ذرية ضعفاء. زاد الأمر حسرة عليه أنه مع كبر سنه وهو يعني في هذا الحال له ذرية ضعفاء ليس بأقوياء. الذرية الضعفاء عاجزون عن نفع أنفسهم أو الاكتساب لأنفسهم، وفي الوقت نفسه هم عاجزون عن إعانة أبيهم، وله ذرية ضعفاء. هو كبير ويرى ذريته ضعفاء عجزة لا يستطيعون أن يساعدوه ولا أن يساعدوا أنفسهم، فهو في أشد الحسرة. في هذه الأثناء قال سبحانه وتعالى وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذه الجنة التي على الوصف المتقدم أصابها إعصار، تعرفون الإعصار وهو الريح الشديدة التي تأتي وتدور وتلتف وتصعد إلى السماء تصير كالعمود، ويقال لها الزوبعة، وحيانا يكون فيها شيء يعني من الحرارة. قال الله سبحانه وتعالى فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت، أي أن هذه الجنة التي على الوصف المتقدم احترقت ثمارها ويبست أشجارها. قال فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اختلف أهل العلم من المراد بهذا المثل، والحاصل أو الراجح ما رواه البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة عن هذا، فأجاب ابن عباس أن هذا مثل لمن عمل بطاعة الله ثم جاءه الشيطان فاستزله وعمل بمعصية الله فأحرق أعماله أو فأغرق أعماله، يعني هذا مثل للذي يعمل العمل الصالح ثم يتبع هذا العمل الصالح بما يفسده ويبطله من اتباع الصدقة بالمن والأذى، فيذهب يعني عليه أجر وخير هذا العمل الصالح وهو في أمس الحاجة إليه. وهكذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.